ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغم، فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان فقه المعاملات، وهذه حلقة خاصة من هذا البرنامج لإكمال شرح المنظومة الحائية. وقبل أن نبدأ فيما أردناه، أرحب بالوالد الشيخ الدكتور جمال المراكبي حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، فأهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ علاء.
ابتداء، قبل يعني أن نكمل موضوع القدر الذي ابتدأناه في الحلقة الماضية، ما يحدث الآن في المسجد الأقصى وهو له علاقة بالباب القدر وبغيره، ماذا نقول في بداية هذا اللقاء عما يحدث؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. بداية، القضية قضية الأقصى قضية قديمة حديثة مستقبلة.
نعم،
قضية قديمة. الأسرى كان القبلة الأولى للمسلمين في المدينة، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته
عليه الصلاة والسلام،
واستقبله أصحابه. الأسرى قبل ذلك في مكة كان مسرى رسول الله
عليه الصلاة،
مسرى رسول الله صلى عليه الله عليه وسلم، وكان العروج إلى السماوات العلى
منه،
من بيت المقدس.
نعم،
الأقصى بعد ذلك هو أول القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. المسجد الأقصى له في عقيدة المؤمن موقع عظيم، ونستطيع أن نقول عنه أنه قدس الأقداس، وهو الذي اختص بهذا الاسم، اسم القدس، والقدس من القداسة التي هي ضد النجاسة، فهو مكان القداسة. لكن المسجد الأقصى تعرض في أزمنة الضعف التي مرت بها الأمة المسلمة إلى كثير من ألوان الاعتداء.
نعم،
الاعتداءات الأولى كانت اعتداءات صليبية صريحة.
نعم،
سيطر الصليبيون على بيت المقدس وانتهكوا فيه الحرمات وسفكت فيه الدماء البريئة، وأذن الله تبارك وتعالى للأمة المسلمة في زمن صلاح الدين بنوع من الاجتماع ونوع من التوحد، أدى بفضل الله عز وجل وتوفيقه إلى تحرير بيت المقدس. أذكرك يا شيخ علاء أن هذه الرحلة التي انتهت بتحرير بيت المقدس في الصورة الأولى بعد أن صار قبلة عقدية عند المسلمين، كانت بجهود علماء مخلصين وأئمة ولاة أمر مخلصين. فنحن نعلم مثلا أن رجلا أصله غير عربي، عماد الدين زنكي، هذا الرجل أهل على نفسه أن يجاهد الصليبيين الذين دنسوا الأقصى، وظل في هذا الجهاد حتى توفاه الله، حتى قتل. وتولى من بعده ولده نور الدين محمود. وكان نور الدين محمود عنده من الورع ومن العلم الكثير، فكان يبكي بكاء مرا لأجل الأقصى، وسعى سعيا حثيثا في سبيل تحريره. ثم مات نور الدين محمود ولم يرى بعينيه تحرير الأقصى. ثم كان الغلام أو العبد أو الرقيق الذي صار قائدا في جيش نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي الكردي المسلم الذي قدر الله تبارك وتعالى له أن ينطلق من مصر. نور الدين محمود وقبل عماد الدين زنكي كان ينطلق من حلب ثم دمشق. صلاح الدين الأيوبي قدر الله تبارك وتعالى له أن ينطلق من مصر ليزيل أولا دولة الروافض في مصر، الدولة العبيدية أزالها الله تبارك وتعالى على يد صلاح الدين الأيوبي. ثم يبدأ رحلة التحرير لقدس المسلمين، لبيت المقدس. أذكرك أن كان في خيمة من الخيام التي كانت في جيش صلاح الدين الموفق ابن قدامة المقدسي، وأخوه أبو عمر، أخوه الذي رباه أبو عمر أخو ابن قدامة، وجماعة المقادسة. سموا مقادسة لأنهم خرجوا من بيت المقدس مع الاحتلال، خرجت أسرهم من بيت المقدس مع الاحتلال، ولكنهم بفضل الله عز وجل ثم بدعوتهم الصحيحة كانوا كلهم على السنة، على الحق، على عقيدة السلف، بدعوتهم لولاة الأمر، بعدم إثارة الخروج، بحثهم على تجميع الأمة، انطلقت جحافل المسلمين لتطهر بيت المقدس التطهير الأول. أنا أريد أن أقول إذن فالقضية قضية صراع، عندما تقوى، عندما تعتصم بالسنة، عندما نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، نكون أقدر على حماية مقدساتنا وعلى رد كيد أعدائنا. عندما نتفرق، عندما نضعف، عندما تختلف الطموحات وتختلف العقائد المحركة للدعاء وقبل ذلك لولاة الأمر في بلاد شتى، نجد الفرقة ونجد الضعف ونجد الهزال، ونجد أن كل الناس يلقون باللائمة على بعضهم البعض. أنا بقول الكلام ده لأن كثير من الناس يقول لك أين دور مصر، وقد يقول الناس في مصر وأين دور الشام وأين دور الحجاز وأين دور العراق. لو بدأنا نتعامل بهذه الطريقة إذن كل سيلقي اللائمة أو باللائمة على غيره وتضيع القضية. لكن القضية تبدأ بإحساسي أنا بمسؤوليتي، إحساسي أنا كفرد مسلم بمسؤوليتي تجاه الأقصى. بعض الناس حينما نتكلم عن قضية الدعاء يستهزئون بنا ويسخرون منا، لكن أنا أقول هل دعوت ربك وأنت تستشعر الحرقة وأنت تسيل منك الدمعات الحارة، دعوت ربك أن يعين هذه الأمة على التحرير؟ ما هو نحن نحتاج إلى معونة الله ولابد، نحن نحتاج أن نعتصم بحبل الله ولابد. نحن في هذا الواقع المرير أعلننا الضعف العام والعجز العام تجاه قوة يقال لها إسرائيل، قوة نووية ورأها مجتمع صليبي يدعمها بكل وقاح، يدعمها لا يسمح لها أن تنهزم ولا أن تنكسر. ولو انهزمت في معركة كانت الترسانات الجوية والترسانات البحرية لنجدتها. إذن القضية يا أخوانا قضية لابد أن نعيها، وأن نعي أن ما يعانيه الأقصى اليوم نحن مسؤولون عنه، لكن حجم المسؤولية مرتبط بحجم القدرة،
بيتفاوت.
أنا أقول لربة البيت في البيت التي تسمعني الآن، ما هي قدرتك؟ أقول للعامل البسيط، ما هي قدرتك؟
وهي التي تسأل عنها بين يدي الله.
أقول للداعية، ما هي قدرتك أيها الداعية؟ أقول للوزير، أقول للأمير، أقول للملك، أقول للرئيس، لكل قدرته وعلى كل مسؤوليته. فلا بد أولا أن نعي أننا مسؤولون، ثم لنعي ثانيا المتاح لنا لكي نسعى في الضغط على عدونا في تحرير مقدساتنا، وأنا على يقين أن القضية منتهية، إن لم تنتهي في عصرنا ستنتهي في عصر تال على عصرنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لن تقوم الساعة حتى تقاتل أمتي اليهود.
نعم،
ده حديث.
نعم،
إياك أن يقال لك لا تقول اليهود، اليهود فيهم مسالمون. نحن نعني اليهود المقاتلون، نعني اليهود المقاتلين الذين اعتدوا علينا.
نعم،
الذين اغتصبوا مقدساتنا، ونعني من وراءهم. لن تقوم الساعة حتى يحدث هذا الصدام.
نعم،
فيقول الحجر ويقول الشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. إذن فالدائرة ستكون عليهم.
هذا الاستفزاز يا دكتور الذي يحدث، هل ترى يعني أن الله سبحانه وتعالى يقدره لتجتمع الأمة مرة أخرى على الحق؟ يعني أحيانا نحن في غفلة وفي بعد والكل يعترف بهذا وأنا أول المقصرين، لكن من حين لآخر يحيي الله سبحانه وتعالى في الأمة قضية الولاء بينها.
صحيح.
قضية الوحدة بينها، يعني قضية الأقصى الآن وما يحدث جعلت الشاشات والجرائد والمجلات والإذاعات والدعاء كله بيتكلم.
نعم،
في القضية، وهناك ولاء بيننا حتى وإن اختلفت البلدان واختلفت الأماكن. هل يا ترى يقدر الله سبحانه وتعالى مثل هذه المقادير لتعود بخير على الأمة لا لتعود عليهم بهزيمة أكثر ويأسف أكثر؟
هذا أمر مسلم أن الله سبحانه وتعالى يسوق المقادير.
نعم،
ليحقق بها مراده في قضائه وقدره
سبحانه وتعالى.
وأحيانا كان في زمن التشريع يسوق القدر لينزل الحكم الشرعي.
نعم،
إما بالتيسير وإما بالتخفيف وإما بالتوجيه لإرادة معينة يريدها الله عز وجل شرعا.
نعم،
من عباده المؤمنين. نحن متفقون على أننا نحن مطالبون بعمل، لكن أنا أريد أن أجعل العمل في إطاره، لأن إحنا شبابنا اليوم هيتكلم على الإنترنت، شبابنا اليوم ممكن يقول نخرج في مظاهرة، شبابنا اليوم ممكن يقول نحن نرسل عريضة، شبابنا اليوم ممكن يقول نتكلم على شاشة، نبعث رسالة SMS على شاشة، لكن هل هذا وحده كافي؟ نحن متفقون على أن هذا لا يكفي.
نعم،
ونحن متفقون على أن احنا نحتاج إلى تضافر جهود أعظم من كنا نتكلم عن مجموعات شباب أو مجموعات.
نعم،
ذات فكر معين. نحن في حاجة إلى تكاتف. كيف يأتي التكاتف في زمن فيه فرقة؟
نعم،
وكيف يأتي التكاتف في زمن فيه الفرقة عقدية؟ يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وأنت تعلم أن المعركة انتهت بإثخان في المسلمين.
نعم،
وقرح وجرح.
نعم،
وأشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، حتى أن بعض الصحابة فروا قالوا ماذا نصنع وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة، ثم حمله أصحابه واحتملوه وصعدوا به على قمة عالية. أبو سفيان بن حرب قائد المشركين في هذا التوقيت وقف ينادي على الفلول المنهزمة،
نعم،
أفيكم محمد
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي لا تجيبوه.
نعم،
قال أفيكم ابن أبي قحافة؟
نعم،
فقال النبي
لا تجيبوه،
لا تجيبوه. إشارة ممنوع الكلام. قال أفيكم ابن الخطاب؟ فقال لا تجيبوا. قال أما هؤلاء فقد كفيناهم، فقد كفيناهم. وإذا كنا قد كفينا هؤلاء
خلاص انتهى،
فقد انتهت القضية. فعمر بن الخطاب لم يتمالك نفسه، فإذا به يقوم بصوته العالي ويقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا قد أبقى الله لك ما يسوءك يا عدو الله.
نعم،
الرسول لم ينكر على عمر حينما تكلم بهذه الحمية ليرد عن الإسلام والمسلمين. فوقف أبو سفيان يقول أعلو هبل، يشير إلى علو كلمة الكفر والشرك.
نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟
سبحان الله.
قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قولوا الله
أجل،
أعلى وأجل.
نعم،
فقال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال ألا تجيبوه؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا
ولا مولى،
ولا مولى لكم. أنا عايز أصل من هذه القصة إلى مربط الفرس.
نعم،
نحن في وقت الهزيمة الرسول بيتكلم وأصحابه عند انتهاء المعركة، يعني تصور هذه المعركة المنتهية لم تنتهي بعد.
نعم،
قد تجتمع قوات المشركين فتنهي على هؤلاء الفارين.
نعم،
فالمصلحة ألا يتكلم أحد. فالرسول قال لا تجيبوه، طبعاً قضية قضية فلان مات وفلان عاش. ثم لما جاءت القضية قضية عقيدة اعلو هبل، لا الله أعلى وأجل، لنا العزة ولا عزة لكم، لا لنا الله مولانا ولا مولى لكم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يجيبوا في هذه المسألة، وهذه المسألة كانت منطلقهم بعد ذلك لحمراء الأسد في اليوم التالي. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حفظ العقيدة وحرص عليها في أحلك الأوقات، ثم أخرج أصحابه من الهزيمة النفسية والهزيمة العسكرية إلى انتصار في اليوم التالي. خرجوا في اليوم التالي إلى حمراء الأسد. طبعا هذه الأمة فيها رسول الله
عليه
صلى الله عليه وسلم، تعرضت للانكسار ثم تحول الانكسار إلى انتصار. نحن نعيش حالات من الانكسار في الأمة اليوم، ولن نرتفع عن الانكسار إلى الانتصار إلا بمعتقد صحيح. لن نرتفع من الانكسار إلى الانتصار إلا بتوافق على هذا المعتقد الصحيح. لن نتحول من الانكسار إلى الانتصار إلا باعتصام بحبل الله، إلا باجتماع على دين الله. نحن نحتاج هذا. قضية إن احنا بنعيش زمن في 53 دولة مسلمة، هذا واقع غريب على الأمة المسلمة، لكنه واقع نعيشه اليوم. هو غريب لأن الأمة في أول الزمان كانت أمة واحدة بخلافة واحدة. الآن نحن نعيش 53 دولة، وربما العدد مرشح للزيادة. إذن هذا زمن فرقة. المطلوب الآن يبقى شيء من التضامن، المطلوب يبقى شيء من التكامل. الأمة محتاجة أن تتكامل اقتصاديا. قد يقول لي أنت بتتكلم في الاقتصاد ولا بتتكلم في الأقصى؟ من تلان تصل للأقصى إلا بقوة. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا أنا أقول لولاة أمر المسلمين، وأنا لي سوابق أنني خطبت بعضهم، ونحن ندين لهؤلاء بالسمع والطاعة، وهم أيضا لهم علينا حق النصح. ننصحهم لله، يعني نريد وجه الله ونبتغي وجه الله، وننصحهم لأننا نريد صلاحهم ونريد الخير لنا ولهم. بصلاحهم تنصلح الأمة. أقول يجب أن يسمعوا لنا هذه الكلمة. مطلوب تغيير هذا الواقع، مطلوب شيء من التكامل الاقتصادي، شيء من التكامل العسكري. أنت تعرف أن احنا عندنا معاهدة اسمها معاهدة الدفاع العربي المشترك، بقالها أكثر من مش عارف 50 سنة ولا كام، لا أثر لها. لماذا؟ ما الذي يدعونا لهذا؟ هنا قوى خارجية تريد أن تفتتنا، وقد نجحت في تفتتنا. إحنا بنعيش الآن زمن أثر معاهدة سايكس بيكو، المعاهدة التي قسمت الدول المسلمة. وأصبح الآن سوريا ولبنان صراع في الشام، أصبح الآن مصر والسودان. تعرف أن السودان خرجت عن مصر سنة 53، يعني كانت جزء من مصر، كان مصر والسودان بلد واحد. الآن احنا مهددين في منابع النيل، إسرائيل بتأتينا تهددنا في هذه الأماكن. مطلوب من ولاة أمرنا أن يسمعوا لنا هذا النصح، ونحن نتكلم والله بحب، ونتكلم نحن، هم يعلمون منا أننا لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا، ولا نريد إلا الخير. مطلوب وقفة، مطلوب من ولاة أمرنا أن تكون هناك وقفات ضاغطة على هذا العدو. مطلوب أنهم يعني يتيحوا للدعاء مساحة أكثر من هذا، ليؤثروا في الناس، في وجدان الناس. وجدان الناس، وأنا أعني الدعاء المخلصين الذين لا يدعون للأمور العنترية، أو لا يدعون للخروج، ولا يدعون لكن يدعون للترابط، يدعون للتوحد، يدعون لأن نقف وراء ولاة أمرنا وندعوهم أن يكونوا أئمتنا وقادتنا في هذا، فالشرف لهم ولنا، والفضل سيكون لهم ولنا. والآن العار عليهم وعلينا، والمسؤولية عليهم وعلينا. وأنا أبشر بأن قضية الأقصى قضية كما قلت لم تنتهي الآن، ستنتهي في آخر الزمان بالنصر المؤزر للإسلام والمسلمين
إن شاء الله تعالى.
وأنا أقول لأبنائنا وشبابنا، هب أن المسجد انهار اليوم، طب ما المسجد يشير على عرضة أنه انهار بسبب زلزال من الزلازل. أي بناء عرضة أنه انهار؟ الكعبة المشرفة انهارت أكثر من مرة، هل أثر هذا على قدسية الكعبة؟
لا.
الكعبة بنيت في الجاهلية، وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنائها قبل المبعث. الكعبة هدمت في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي لما رماها بالمنجنيق في قتال مع عبد الله بن الزبير. قبلها كان عبد الله بن الزبير أقامها على قواعد إبراهيم، ثم جاء الحجاج فأقامها على القواعد القائمة الآن. الشاهد أن الكعبة هي أقدس من مسجد الأقصى عند المسلم. الكعبة هي القبلة الأصلية، الكعبة هي أول بيت وضع للناس، الكعبة هي التي الصلاة فيها 100,000 صلاة، هي الحرم الخاص بالمسلمين، وهذا لا يقلل من مكانة الأقصى، تعرضت لهذا، لكن تعرضها هذا لهذا الانهيار ثم البناء لم يسقط قدسيتها في قلوب المؤمنين. كذلك بيت المقدس، بيت المقدس ليس بناء، وإنما بيت المقدس بقعة. هذه البقعة ليست هي قبة الصخرة كما صوروا لنا، ولا هي حدود المسجد كما قد نتصور الآن. هذه البقعة هي القدس. احنا للأسف احنا بنتكلم النهاردة، أقصى متفائل بيتكلم النهاردة على القدس الشرقية، إن القدس الشرقية تبقى للفلسطينيين والقدس الغربية تبقى لإسرائيل. هذا كلام المتاح، بيتكلموا في قضية المتاح، وهذا أيضا غير متاح. يعني هم يرفضون هذا تماما ويغلقون هذا تماما، ثم يعبثون بجدران المسجد ويحفرون تحت أساسيات المسجد ليتهاوى. أقول ولو تهاوى المسجد فلن تتهاوى القضية، لو انهار المسجد فلن تنهار القضية، وإن تتولوا يستبدل قوما.
والمسألة لن تكون هينة. الدين لا يهزم أبدا
أبدا أبدا، والعقيدة لا تهزم
حتى في غزوة أحد.
نعم،
حينما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من نصر الله ينصره الله، ومن تخلف عن الأمر كانت الهزيمة. هل يستطيع الواحد منا أن يقول انتصر الدين في غزوة أحد وهزم المسلمون؟
هو الدين لا يهزم كما قلت، والعقيدة الصحيحة،
لأنه هو الذي أخبرنا بذلك،
لا تنهزم. لكن الحرب والأيام دول، ورب العزة قال هذا في تعقيبه على ما حدث في أحد، قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس.
أنا أريد أن أصل إلى أن الدين طالما أنه لا يهزم أبدا، من اعتصم به لن يهزم أبدا.
حقيقة، حقيقة. ولأن الدين هو دين الله، الذي ينصره هو الله
سبحانه وتعالى.
وقد تكون الصورة صورة قتل وتقتيل. يعني أنا حينما أضرب مثل أصحاب الأخدود، ماذا جرى لأصحاب الغلام؟
انتصر الغلام،
الغلام قتل
منتصرا،
قتل بإيه؟ بمشورة منه. هو الذي قال له لن تقدر على قتلي حتى تفعل كذا وكذا. والذين قالوا آمنا بالله رب الغلام سقطوا في الأخاديد المشتعلة. إذن مات المؤمنون وانتصرت القضية. وبقي الإيمان، وبقي قصة أصحاب الأخدود علامة على انتصار الإيمان،
وهذا نوع من التمكين.
نعم نعم، بارك الله فيك.
ماذا نقول لجمهور المسلمين في هذه القضية؟ يعني الآن الكل يبكي وفي غاية الحزن، وماذا نصنع؟ وبعض الإخوة أحيانا ممكن ينفعل علينا في الهاتف ويقول أين أنتم من القضية، أين أنتم أنتم، ويتهمون يعني مجموعة من التهم. ماذا نقول له؟
نحن للجماهير نريد أن نقول لإخواننا ولأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا، نحن لابد أن نرتب أولوياتنا. لابد أن نرتب أولوياتنا، لأن البعض يعتقد أن الصراخ يعني هيا نصرخ في قناة الرحم ونقول حرروا الأقصى ونفعل ونأتي ونفعل. إيش النتيجة؟ لن يكون هناك نتيجة عملية أو نتيجة فعلية مرضية. إلا أن الأصوات ستتعب وستكل وسيسكت الصارخ إن لم يعتبر معتديا ويعامل معاملة المعتدي. لكن تعالوا، أنا عايز أتهم نفسي، وأتهم أخي وأختي أمام الشاشة، وأبي وأمي وابني وابنتي. إحنا مهتمين أوي بالقضية ولا إحنا بنمثل على بعض؟
لا حول ولا قوة إلا.
سؤال مهم.
لا حول ولا قوة إلا.
سؤال مهم. قضية الأقصى ما مكانها في أولوياتك؟ لو مات لأحدنا ولد، كم تكون مصيبته؟ مصيبة عظيمة
جدا،
ولا يخرج منها إلا بعد فسحة من الوقت، لأن مصيبته خاصة. إما تبقى المصيبة عامة، نحن لا نجد مثل هذا الوجد، ولا مثل هذا الحزن، ولا مثل هذا التأثر. وأنا أعتقد أن الكلام ده مش أنا مسؤول، لا، أنا قلت كلنا مسؤولون. لكن أريد أن نخرج من كلنا مسؤولون إلى ما الذي نستطيع أن نفعله وأن نؤدي. ولهذا أنا أقول، يعني هل أنا صليت ركعتين بالليل ودعوت بنية نصر الأقصى؟ طب ركعتين بالليل الأقصى ينتصر بهم إزاي؟ الأقصى ولا تأثر ولا استفاد، ده أنا متوجه للكعبة وبصلي ركعتين بالليل في بيتي، أنا المستفيد. أنا المستفيد. لكن هنا أنا ناجيت ربي في جوف الليل.
الأمر بيديه.
والأمر بيديه. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.
نعم.
والله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن بتغيير المقدور.
نعم.
لكن رب العزة يختبر ويبتلي.
نعم.
كما قلت إن يمسسكم قرح ما تقولوش ليه إلا حصل لنا لليه، أنتم سبب.
أولما أصابتكم
أنتم أنتم مسؤولون.
نعم.
أنتم
نعم.
فرطتم، أنتم ضيعتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد
الآخرة.
وأما بهذا السياق بهذه المثابة يغيب عنها النص.
نعم.
تحتاج إلى تعديل داخلي أولا، عقدي، اجتماعي، تآلفي. أصيب المسلمون بتأثير المنافقين.
نعم.
ولا شك أن المنافقين عبثوا ببعض القلوب المؤمنة، تأثر، كان بعضهم يتأثر بهذه الحملة، حملة النفاق، لكن يستفيق ويعود إلى صوابه وإلى رشده فتنتصر الأمة.
نعم.
وكما قلت لك أن هذه الحلقة قد لا تكون قريبة، حلقة النصر.
نعم.
هي في علم الله، لكن ماذا نقول لربنا إذا لقيناه؟ ماذا أنا قائل لربي إن مت الليلة أو مت غدا؟ سيسألني عن هذا، بس نعم. قبل أن يسألني عن هذا، قبل أن يسألني ربي عن الأقصى، سيسألني عن إيماني.
نعم.
سيسألني عن صلاتي، سيسألني عن صيامي، سيسألني عن بري لأبي وأمي، سيسألني عن علاقتي بجيراني.
من قام بهذا قام بواجبه اتجاه الأقصى،
هذا هو الحقيقي.
نعم.
لأن المسؤوليات كما قلنا أولويات.
نعم.
ونحن نريد أن نرتب أولوياتنا، فإذا رتبنا أولوياتنا انتظرنا من الله أن يغير بنا.
ماذا نقول لإخواننا وأخواتنا هناك؟
نقول لهم أنتم على الثغر.
نعم.
يعني إخواننا، وأنا أعني بإخواننا، إخواننا في القدس.
نعم.
حتى عرب 48 اللي بيحملوا الآن جوازات سفر إسرائيلية، نقول لهم أنتم على ثغر.
نعم.
لأن حينما تتمسك ببيتك في القدس مع أنك تتعرض لضغوط غير عادية لتترك بيتك.
نعم.
هذا لون من ألوان الثبات، وقد أمرنا أن نثبت في الثغور.
نعم.
وهذا ثغرنا اليوم، فالقائم على هذا الثغر مرابط، مرابط وهو يحمل سلاحا ويقاتل، ومرابط وإن لم يكن يحمل
سلاحا
ويقاتل، لأنه أيضا يمنع الانهيار عن الأمة بثباته. ولهذا أنا أقول لهم أثبتوا، ثبتكم الله.
نعم.
وإن النصر لآت إن شاء الله، ولا تهنوا
ولا
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم. وماذا عن الأبطال المعتصمين بداخل المسجد لم يخرجوا؟
يعني ما قلته لمن يعتصم بالقدس كله
يقوله
أيضا لمن يقف يدافع عن جدران المسجد وعن حوائط المسجد. هذا بيت الله.
نعم.
هذا قدس الله، هذا حرم الله، نحن ندافع عنه. وهنا المدافع هنا لا يحمل سلاحا، لا رشاشا، ولا يركب دبابة، وإنما يدافع بنفسه.
نعم.
يضرأ بنفسه. أقول لهم أنتم قوة أعظم من قوة القنابل النووية.
وماذا تقول؟
لأنها قوة تهز. نعم. أركان المعتدي. فنسأل الله أن يثبتهم ويعينهم.
آمين يا رب. وماذا تقول يا فضيلة الدكتور للدعاة إلى الله؟
كما قلت لعموم المسلمين، ترتيب الأولويات والإحساس بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية، والدعاء لولاة الأمر بالصلاح والإصلاح.
نعم.
عشان على إحنا بنخطب الجمعة ولا ندعو لولي أمرنا، ودي مصيبة. وبعض الناس إذا وجدك تدعو لولي الأمر في خطبة الجمعة يقول لك ده أنت ممالئ. يا أخي أنا بدعي له بالصلاح، أدعو له بالتوفيق، أدعو له بالهداية، أدعو له بالتمكين، أدعو له بالنصرة، أدعو له بأن يعني يوفقه الله ليوفق الله به الأمة. إذن أنا دعوتي هنا ليست شخصية، وإنما هي دعوة عامة. ولهذا أنا يعجبني حينما أسمع هذه الدعوة في الحرم الشريف، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. أصلح يا رب أئمتنا.
نعم.
وولاة أمورنا اللي احنا بنطلق عليهم عرفنا الحكام، هم ولاة أمر، هم أئمة، هم مسؤولون، هم أصحاب مسؤولية عن هذه الأمة، كل في مكانه. فإذا دعوت له بالصلاح والإصلاح، إذا دعوت له أن تكون عنده البطانة الصالحة التي تعينه على فهم دينه وعلى القيام بواجباته وأعبائه التي أمره الله بها أولا، لأنه هو مش مسؤول أمام الرعية فقط.
نعم.
هو مسؤول أمام الله أولا، ثم أمام رعيته ثانيا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. الدعاء لابد أنهم يعرفوا كيف يتحركون في هذه الخانة.
نعم.
أو في هذا السبيل، سبيل جمع الشمل، سبيل درء الفتن، سبيل إبعاد المفاسد أو درء المفاسد وتغليب المصالح. هذا واجب. أنا أعتقد أن الدعاء عندهم في قصور شديد.
نحن نريد جميعا أن نرفع كفة الضراعة إلى الله ونؤمن خلف كذا.
الحمد لله رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع. نسألك اللهم الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفق دعاتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق أئمتنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم اجمع شمل هذه الأمة على الحق وعلى الخير. اللهم وفقهم ليعتصموا بك ويعتصموا بحبلك ويعتصموا بدينك. اللهم اجمع هذه الأمة على الخير ووفقهم لكل خير. اللهم رد كيد الكائدين. اللهم ادفع المعتدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. اللهم نصرك الذي وعدت. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. جزاك الله خيرا دكتور، وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت. كنا نتكلم على مسألة القدر، ويقول أبو ابن أبي داود السجستاني: والقدر المقدور أيقن فإنه،
وبالقدر
المقدور أيقن فإنه، دعامة عقد الدين والدين أفيح. وتكلمنا عن مراتب القدر وعن معنى القدر، وعن أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. ونريد أن نكمل الحديث عن القدر، فنريد أن نقول في البداية: إذا كان كل شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى ونحن نعمل فيما كتب من القديم، إذن ففيما العمل؟
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. هذه شبهة أثارها بعض الصحابة.
نعم.
أو وقعت في قلوب بعض الصحابة في عصر النبوة.
نعم.
وقد جاءت في أحاديث كثيرة.
نعم.
بعض الناس لا يحسن ربط قضية القدر بقضية العمل.
نعم.
فيفترض هذا السؤال: إذا كان الله قد قدر أني في الجنة،
نعم،
فلماذا أعمل؟ وإذا كان قد قدر أني في النار فما ينفعني العمل؟ هذه القضية الفرضية بنيت على أساس غير صحيح.
نعم.
لأنني أولا مطالب بأن أعمل، أنا مطالب شرعا أن أحل الحلال وأحرم الحرام وأن أقوم بالفرائض التي كلفني الله عز وجل بها.
نعم.
بعيدا عن القدر، وأنا لا علم لي بما قدره الله في الكتاب الأول.
نعم.
ولا علم لي بما سيكون، لأن هذا في علم الله، هذا لله.
نعم.
لكن أنا علمي أنني مطالب أن أعتقد عقيدة صحيحة، أن أقيم الصلاة، أن أدفع الزكاة، أن أؤدي كل الواجبات المنوطة علي.
نعم.
وأنا أملك أن أؤدي وأملك ألا
أؤدي.
لا يجبرني أحد على طاعة، ولا يجبرني ويكرهني أحد على معصية. فحينما يأتي السؤال هنا: ففيما العمل؟ كأنه يريد أن يبدأ من الفرضية غير المنضبطة، غير المنضبطة علما، لأنه لا يعلمها.
نعم.
اعتقد أنه إما في الجنة وإما في النار، وهذا اعتقد أصلا لا أساس له عنده.
نعم. وانتهت المسألة
فسأل هذا السؤال.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال في عدة حديث، يعني عندي هنا حديث علي بن أبي طالب
رضي
قال
الله.
كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وأنا بقرأ نص الحديث عند مسلم، قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، عود صغير، فنكس فجعل ينكت بمخصرته أي في الأرض في التراب، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، وهذا عام، عام في الحضور وعام في كل الناس، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ طب وأنت لا تعرف كتابك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة أو الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وتكرر هذا السؤال من بعض الصحابة وكانت كان الجواب واحدا اعملوا. إذن نحن مطالبون بشرع أن نعمل، أن نعمل ما فيه، وده يدخل حتى في باب الدفاع عن الأقصى، مطالبين أن نعمل، تحرير الأقصى قدر غيبي سيأتي إن شاء الله، لكن أنت مطالب بأن إيه؟
بأن تعمل،
أن تعمل. اعمله. الرسول صلى الله عليه وسلم صاغ هذا في حديث آخر ليبين لنا نوعية المؤمنين، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. كل من كان عنده إيمان ففي خير، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن
بالله.
قول يا رب أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إياك نعبد وإياك نستعين. في أمور الدنيا أيضا نطلب الاستعانة من الله، نطلب المعونة من الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، يعني عليه،
ولا تعجز،
لأنك بغير معونة من الله لن تفعل. وإن حرصت احرص على ما ينفعك واستعن بالله، وبعدين ولا تعجز،
ولا
لا تكن متوانيا وعاجزا وتلقي باللائمة على غيرك، ولا تكن فعالا، فعالا بالكلمة، فعالا بالفعل، فعالا بالعمل. ولا تعجز، فإن أصابك شيء نزل المقدور، فلا تقل عائدا باللائمة على نفسك لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، هذا قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا حديث أعطاني تصور العملي، تصور عملي. يبقى أعماله فكل ميسر، وهنا احرص. احرص على ماذا يا رسول الله؟
على ما ينفع.
على فكرة كل الناس بتحرص، من سمات بني آدم الحرص. يعني حتى يشيب الرجل ويبقى معه الحرص وطول الأمل. لكن على ماذا تحرص؟ أكثرنا يحرص على دنيا فانية، أكثرنا يحرص على ما يضره. الرسول يقول إيه؟ حتى بعض الناس في الأكل يقول له أنت مريض سكر، كل كذا ولا تأكل كذا، يبقى مرض السكر صديقك، فتجد تغلب شهوته في حب طعام معين فينتكس في المرض. هو هنا لم يحرص على ما ينفعه، وإنما حرص على ما يسوءه، وهو الذي يدفع الثمن في بدنه. وكذلك هذا في كل القضايا، احرص على ما ينفعك. وما ينفع؟ علم نافع وعمل طيب صالح، هو ده اللي ينفع. علم نافع، ولا أعني به علم الدين فقط، وإنما علم تنتفع به في دينك وتنتفع به الأمة، هذا علم أشرف العلوم. ثم علم ينتفع به الناس جميعا، أن تكون صاحب صنعة جيدة ينتفع بها الناس، أن تكون صاحب مخترع حديث الأمة تخلفت في هذا الباب، لأن الأمة لم تعد تحرص على النافع. أين نحن في هذا الباب، باب التقدم العلمي وباب المقطاع؟ تأخرنا، لأننا أصبحنا لا نحرص على
ما ينفع.
ما ينفع، احرص على ما ينفعك، يبقى علم نافع، وبعدين إيه؟ وعمل
صالح،
صالح، عمل مستقيم، سواء كان برضو عمل أخروي يؤدي إلى الجنة، أو كان عمل دنيوي ينتفع به الناس. ثم أنوي به التقرب إلى الله فيصبح عملا أخرويا بالنية الصالحة. يبقى تزول شبهة ففيما العمل. نقول لأي إنسان يقول لي أعمل ليه، أقول له أنت مطالب بالعمل،
نعم.
أنت مختار، أمرت أن تعمل وتستطيع أن تعمل. لا تقول لي، ولما يأتي الإنسان مش قادر، أنا مش أقول له لا تكذب، أنت تستطيع، لكن بشيء من المجاهدة لنفسك، لشيطانك، لهواك، تستطيع.
نعم.
واطلب من ربك المعونة. أنت اتكلت على عجزك ولم تطلب من ربك أن يعينك، ومشيت وراء هواك ونفسك الأمارة بالسوء وراء الشيطان، ثم تقول لا أستطيع، لا أنت تكذب.
نعم.
لو تركت هذه الجنود التي استعنت بها على ما يضرك، واستعنت بجند صالح ينفعك،
نعم،
ستستعين بالعلم النافع، ستستعين بالرغبة في الخير، ستستعين قبل ذلك وبعد ذلك بتوفيق الله وبهداية الله، تصل إلى ما تريد بفضل الله.
بعض الناس يحرصون على ما ينفعهم من وجهة نظرهم،
نعم،
في أمور الدنيا،
نعم،
في الوقت الذي يقولون في الآخرة كل مكتوب،
وهو كما قال ربنا يعلمون ظاهرا
من الحياة،
من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يبقى هو في أمر الدنيا يعني واعي وفاهم، يعرف يشتري كويس، يعرف يبيع كويس، يعرف يسعى وراء مصلحته الدنيوية ولو كانت على فلس أو قرش،
نعم،
أو مليم أو جنيه. لكن فيما يتعلق بأمور الدين يقول لك يا عم ربنا يهدينا،
نعم،
إن شاء الله أصلي، والله لو ربنا مقدر لي أن أنا أبقى وصول للرحم هصل للرحم،
نعم، دون أن
يسعى. طب لماذا لم تفعل، نعم، بهذا لماذا لم تجعل الميزان في الأمرين واحدة؟
نعم.
عشان كده قال القائل تقول مع العصيان ربي غافر. العاصي دايما ايه يقول لك ربنا غفور رحيم. طب
نعم.
هو ربنا غفور رحيم ولا لا؟
نعم.
نعم. عشان كده تقول مع العصيان ربي غافر، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة يغفر،
نعم،
لمن يشاء، صدقت، ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلما لا تصدق فيهما بالسوية.
نعم.
على أنه بالرزق كفل نفسه لكل، ولم يكفل لكل بجنتي، فلم تأب إلا السعي فيما كفيته،
نعم،
وإهمال ما كلفته من قضيتي.
نعم.
ده منظور أعوج.
نعم. أتذكر أيضا بيتين،
نعم،
يعني من كان الشاعر شد فيهم،
نعم،
كان قالهم الشيخ صفوت الشواتفي الله يرحمه رحمة واسعة على جميع المشايخ.
آمين.
قال كان يقول الشاعر أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري،
نعم،
بصير بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر،
نعم،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، يعني كل شيء مكتوب يا دكتور.
نعم، كل شيء بقدر،
وهذا لا يجعلنا نتكل على المكتوب، إنما ينبغي علينا أن نأخذ،
نعم،
بالأسباب وأن نعمل،
نعم،
وأن نعمل. طيب، ماذا نقول للذين يحتجون بالقدر؟
في شبهة أخرى قوية،
نعم،
في قضية الاحتجاج بالقدر، أن بعض الناس أيضا ينطلق من نفس
هذا
البداية اللي هي إيه، أن رب العزة قال فلان في الجنة وفلان في النار، هذا حق، لكن أنت هل تعلم؟
نعم.
أنت لا تعلم،
لا تعلم أين
أنت
هو؟
مقيد؟ أنت مكره؟ لا.
نعم.
أنت مخاطب بما يبلغك إلى الجنة؟ نعم. أنت منهي عما يوصلك إلى النار؟ نعم. طب لماذا لا تنتهي ولا تعمل؟ نفس السؤال بيثور، البعض بيثيره بطريقة أخرى، يقول لك لما ربنا قال دول في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار
ولا أبالي،
أفلا يكون ظلما؟
عياذا بالله.
ما هو اللي رايح الجنة عمل، لم يعمل هيروح الجنة،
نعم،
واللي رايح النار آمن لم يؤمن هيروح النار. لا، ده فهم غير صحيح.
نعم.
رب العزة حكيم
سبحانه وتعالى،
لا يصنع شيئا إلا بحكمة بالغة،
ولا يظلم أحدا سبحانه وتعالى،
ولا يظلم أحد.
نسمع الاتصال ونكمل.
يهدي من يشاء بفضله، نعم، ويخذل من يشاء بعدله
سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ الله يحفظك.
يسمعك، تفضل.
لأن عندي استفسار من الشيخ الآن بالنسبة لأحد الدعاء لله طرح علينا هذا الاستفسار، يقول أنه فتح الله عليه في باب المواعظ وتأثر من الشباب تأثر سريع، يلقي كلمات في المساجد، لكن احتج عليه بعض الإخوة أنه ما عنده علم، وأن العمل يعمل خطأ، مع أنه ما يتطرق إلى أمور الفتوى والأشياء اللي لأمور دعوية وتربوية، ويقول أنه جاهد نفسه في مسألة الالتزام الحلق العلم والدروس العلم ولم يفتح له في هذا المجال. وهل يعني ينصح بالكف عن هذا، مع أن النفس يعني واضح وكبير يعني بين الشباب وبين يعني ما ادري رد على الشبهه هذه او الاشكال هذا يا شيخ. الله يحفظكم.
حاضر ان شاء الله. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ كل عام حضرتك بخير.
انتم بخير.
جزاكم الله كل خير على كل الجهود اللي بتقوم بيها والله، وبتنوروا بيوتنا بالعلم والايمان اللي غالبا كلنا يعني مش ملمين بيه. استاذن حضرتك في ثلاث اسئله وغالبا ممكن يندمجوا في سؤال واحد برضو. اول سؤال، لو كنت في رمضان حصل لي حرق في ايدي، فكنت بصلي وانا بصلي بقوم بالوضوء بالحاجات الاساسيه اللي في القران، بغسل اليدين المرفقين والوجه ومسح الراس والقدم، عشان كان غالبا ما اقدرش اجيب ميه كتير يعني. فهل هذه صلاتي صح ان شاء الله ولا يعني حضرتك تنصحني بايه؟ وبالنسبه للصلاه كمان، لما بنصلي ورا حد وبعدين بحاول اقرا ببطء والاقي هو سرع بيا فبسرع، فانا مش عارفه برضو وضع صلاتي هنا ايه. وبعدين في اخت ثالثه، ده السؤال الثالث، في اخت والدها واخواتها وهي غالبا مقصرين في الصلاه، لما بتيجي تكلم والدها ما بيقولها ربنا يسهل وخليكي بس في انت في اللي انت فيه وصلي انت حاجات كده. طب حضرتك تنصحنا وتنصحها بايه علشان نبقى مش مقصرين وما نتسالش قدام ربنا في حاجه زي كده؟ جزاكم الله كل خير.
بارك الله فيك.
الله يسلمك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل. بارك الله فيك.
ازيك يا شيخ علي؟
خير والله الحمد لله.
والشيخ جمال
الله يبارك فيك.
انا يعني سعيد جدا ان انا بكلم حضرتك وفضيله الشيخ جمال. انا يعني كان ليا مداخله كده بسيطه يعني بعد اذن حضرتك.
اتفضل اتفضل.
هو حضرتك قلت ان احنا المفروض ان احنا يعني نؤمن بالقضاء ونؤمن بالقدر، ولكن ما نتكلش على القضاء والقدر وناخد بالاسباب.
نعم
تمام تمام فضيلتك.
نعم.
طيب انا عايز اسال سؤال. هو حضرتك يعني بين كل ألف مسلم مفيش واحد فيهم عنده إيمان قوي وعنده عزيمة يقدر يجهز في سبيل الله؟ أنا متخيل لو من كل ألف واحد بس هيطلع جيش كبير يحارب اليهود، ليه 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 حضرتك يعني ما بتقولوش للناس يجهدوا في سبيل الله ودايما تقولوا للناس قوي إيمانكم قوي؟ في ناس كتير جدا إيمانها قوي جدا ونفسها تجهز في سبيل الله. السكة إزاي؟ السكة إيه؟ يعني نعمل ايه؟ عايزين نروح نجاهد. انا نفسي اروح احارب واموت شهيد.
نعم.
يعني اعمل ايه؟ يعني نفسي حد يدلني على الطريق اللي انا امشي فيه، وانا همشي وهروح.
نعم. بارك الله فيكم.
هذا سؤال يعني انا اراه مهما جدا يا دكتور.
هو سؤال بيعبر عن نفس حيه.
نعم.
وقلب واعي. يعيش المشكلة والقضية ويعرف أنه مسؤول، لكنه يجد نفسه مقيد في الحركة.
نعم.
كيف؟ ماذا يصنع؟ قضية أن يتم تكوين جيش ليس قضية أمنيات.
نعم.
ولا أفراد. أنا بس عايز أضرب مثال لما حدث في 48 بسرعة كده.
نعم.
لما أعلنت دولة إسرائيل قامت الجيوش العربية جيوش نظامية ومتطوعون، يعني البطل أحمد عبد العزيز خلع بدلته العسكرية ودخل في العمل التطوعي.
نعم.
وتمت معركة في سنة 1948 انتهت بهزيمة قاسية لكل الجيوش العربية. ليه؟ لأن القضية مش قضية رغبة أمنية فقط، قضية تجهيز، قضية إعداد عدة، قضية حساب إمكانات، قضية تمكين. وإلا أنا ممكن أجهز جيش قوامه مليون مسلم وقول له روح موت، مش روح انتصر، أو مش روح يعني اضرب عدوك وأدخن فيه. بعض الناس لما تقول لك احنا لو بصقنا على إسرائيل نقتلها، احنا لا نتكلم عن إسرائيل فقط، وكما قلنا نحن نتكلم عن إسرائيل ومن وراءها. عالم صليبي قسم هذه الأمة إلى دويلات ولا يريد لها أن تجتمع، يعني عدو معروف.
ونحن نعلم هي يحتاج لإطالة، بس ناخذ هذا
الاتصال.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله جزاكم الله خيرا على كل ما بتقدموه لينا وجزاكم عنا كل خير.
بارك الله فيكم.
واحب ابلغ تحياتي لفضيله الدكتور جمال المراكبي وجزاه الله خيرا على كل الافتاءات اللي هو بيفتيها لنا.
الله يبارك فيك.
كنت بس في سؤال عايزه اسال الدكتور بعد اذن حضرتك.
اتفضلي.
كان في دلوقتي يعني ناس جماعه اصدقاء لينا هم يعني مأمنين على أمانة، أو أمن زوجي رحمه الله على أمانة لأولاده، لأنه كان يخشى على أولاده الصغيرين من أخوه الكبير.
نعم.
فقال لزوجي أنا هدخل معك في موضوع، الموضوع لو بيكلف 100 جنيه أنا هدفع 10 جنيه مثلا مقدم، وبعدين أستوفي المبلغ على مراحل بحيث يكونوا دول أمانة للصغيرين من أخوهم العاق الكبير، أخوهم من أم تانية وعاقب أبوه.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي سلم زوجي المبلغ توفاه الله في حادث.
نعم.
فطبعا كان في أهل العلم وأهل الخير يعني حكينا لهم الظروف كلها يعني بكل الأمانة اللي قالها وكل شيء أمن لزوجي فيه، وقالوا تمام وما فيش مشاكل. ولكن بعد كده احنا عايزين نعرف هل هي دي وصية أم تركة؟
حاضر.
لأنه احنا يعني الآن احنا متخوفين، وهي أمانة مهما تحملها الجبل، متخوفين من الموضوع.
نعم.
وفي نفس الوقت ان احنا لو قلنا انها تركة احنا كده سلمنا الامانة لابنه اللي هو عاقبي.
نعم.
ولو اصرينا على موقف ان هي دي وصية، فهي الوصية ما فيش، ما لا تدخل في التركة على ما اعلم والله اعلم.
نعم. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه شكرا لك، ممكن اكلم جمال؟
تفضلي.
شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور جمال بتتكلم دلوقتي في موضوع القدر، وان الانسان مسير او كل شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى.
كل شيء بقدر، لكن مش الانسان مسير. لا كل شيء بقدر، ولكن ليس لا نقول الانسان مسير،
يعني كل
الإنسان مختار
من الله سبحانه وتعالى.
كل شيء بقدر، والإنسان مختار وله حرية في الاختيار.
طيب ماشي. إزاي أوفق بين الكلام دون وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل الإنسان أو يعمل ابن آدم عمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيختم له بأعمال أهل الجنة،
فيسبق عليه القول في عمل بأعمال أهل الجنة. نعم.
يعني يا ريت حضرتك توضح لي الموضوع دون بعد إذنك، ولكم جزيل الشكر بجزاكم الله كل خير.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بكلم فضيلة الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا أخي، الله يبارك فيك.
والله يا عم الشيخ أنا بعمل في الأردن، أنا مصري.
نعم.
وطبعا عندي 4 أولاد، الأربعة طبعا حطيتهم في الأزهر الحمد لله كلهم.
الحمد لله.
عندي 2 في الجامعة وواحد في إعدادي وبنت صغيرة برضو في ابتدائي. فطبعا أنا ظروفي يعني الحمد لله يعني الظروف مش في عندي دخل خالص، إلا شغلي على دراعي بس.
المطلوب
سؤال حضرتك.
سؤال حضرتي، طبعا أنا بقالي 2 سنين.
نعم.
ومش قادر أنزل، لأن لو نزلت الأولاد دول مش هقدر أصرف عليهم. فإيه يعني موقف أنا من زوجتي؟
حاضر.
والله يرضى عليك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. أي سؤال حضرتك بالنسبة مسألة قدر الدنيا، صلاة مثلا زي سنة العشاء، يعني صلي من سنة العشاء منين سنة العشاء وقيام ليل واستغفار مثلا؟
حاضر.
ماشي. السلام
عليكم. وعليكم السلام.
معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
بارك الله فيكم، نفع بكم اللهم إن شاء الله.
الله يكرمك.
لو سمحت في سؤال.
تفضل.
الإنسان في بعض يعني مسير ومخير بعض.
نعم.
الأمور. بالنسبة يعني بكرة إن شاء الله الذنب أو السيعة، الذنب أو الحسنة اللي هتتعمل بكرة مسجلة مسبقا بإذن الله أو هتسجل فيما بعد؟
نعم.
يعني أنا مثلا الصبح ممكن أقوم أصلي الصبح الحسن اللي هداني ربنا على الركعة اللي أصليها مسجلة مسبقا ولا هتسجل بكرة؟
حاضر.
بارك الله فيك وفضلك فيك.
الله يكرم.
سؤال حلو.
طيب كويس. لكن السؤال المهم الآن لأن كثيرا من الناس يتهمون يعني اتهامات شديدة.
نعم.
ومسألة الجهاد يعني الأفراد يعني يقول في كل ألف واحد في كل ألف من الأمة واحد. ما إمكانية هذا الواحد
أيوة.
وكيفية خروجه يعني إمكانياته إيه مع إيه وكيفية خروجه وهل يحل له أن يخرج مع هذه الأمور الموجودة الآن؟
أنا بس عايز أقول إن إحنا لما أبنائنا بيلتحقوا بالخدمة العسكرية
نعم
بنجد سعي حثيث لعدم
الدخول
إلحاق الولد بالجيش
نعم
مع ان الولد لما يلتحق بالجيش نعم قد هيجد معوقات في انه قد يغيب عن عمله سنه او سنوات او نعم. اشياء لكن التحقه بهذا المكان معناه انه هيتدرب معناه انه هيتعلم معناه انه هينضبط معناه انه هيلتزم فاذا اتيح بعد ذلك فرصه الجهاد هو ده المجهز للجهاد مش الاخ صاحب الحميه وصاحب لان هي هو الجهاد ايه الجهاد انني اولا هروح
الإخوة أحيانا بتنظر يا دكتور أني يعني حتى ولو كنا قليلا فإن الله سبحانه وتعالى سينصر
هذا حق
هذا حق
أوه.
لكن ما الذي حدث مع خالد بن الوليد في غزوة مؤتة لماذا لم يبقى بالجيش
يعني في غزوة مؤتة أو سرية مؤتة
نعم.
كان الجيش 3000
نعم
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليهم 3
نعم
أولهم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الغيب فيعلم ما سيصيب الثلاث لأن الأصل في قائد واحد للجيش
نعم
المهم أن المعركة انتهت بمقتل هؤلاء الثلاثة وإثخان في العدو
نعم
إثخان في العدو
بالفعل
لكن خالد نظر فإذا إنها إذا بالمعركة لم تنتهي بهزيمة لجيش الروم وفوز مؤزر أو نصر مؤزر للمسلمين ستثخن فيهم حتى تنتهي لما نقول 3000 أمام 200,000 مهما قتلت فيهم ستنتهي القضية باستشهاد الجيش وكانت دي رؤية عبد الله بن رواحة قال ما جئنا إلا للشهادة
نعم
لكن خالد نظر نظرة واقعية فرأى أنه يجالد ويضرب ثم ينسحب بالجيش على طريقة طيبة على مراحل فانسحب بدون خسائر
نعم
المسلمون قالوا يا فرار
النبي صلى الله عليه وسلم
النبي قال بل هم الكرار
نعم.
لأن هي المعركة مش معركة واحدة الجولة مش جولة واحدة إنها جولات
لماذا ينزل قول الله سبحانه وتعالى في آيتي المصابرة
نعم
ليه يعني نحن نريد أن نفهم يعني ماذا قدمنا نحن ماذا قدمنا ربنا العالمين سبحانه وتعالى ممكن ينزل عليهم صيحة ملك يصيح صيحة يقتل كل من على ظهر الأرض
وهذا التصور هذا التصور لو نظرنا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما الرسول عاش 23 سنة رسولا نبيا
نعم
ظل 13 عاما في مكة يصبر
نعم
ولا يملك أن يغير لا بجهاد ولا بقتال ولا برد حتى بل كان يأمر أصحابه بالصبر والثبات فلما وصل إلى المدينة لم يقاتل في اليوم الأول لابد من تأسيس الدولة فبنى المسجد وأسس المجتمع العقدي وعمل المحالفات مع أهل المدينة من اليهود والكفار ثم بعد ذلك بدأ الإذن بالقتال بطريقة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أول معركة وقع فيها قتال اللي هي يوم الفرقان قاتل 1000 كان المشركون 1000
نعم
وكان جيش النبي صلى الله عليه وسلم 313 فالقضية هنا قضية عشان كده رب العزة قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200
ده في البداية
قال بعدها الآن خفف الله عنكم
وعلم
أن فيكم ضعف الكلام ده بيتقال للصحابة في زمن النبي
نعم
المرحلة الأولى اختلفت عن المرحلة مع أن الدولة قويت الأولى كانت الدولة لسه في البداية فكان الواحد يقوم بإيه
هذا بالنسبة لعدد الوجوب يا دكتور
ثم بعد ذلك صار الواحد بايه باثنين
نعم ان يكن منكم صابرا يغلبوا 200
فصار الامر انتقل لكن في كل الاحوال هؤلاء لا يقاتلون الا بعدد وعده
نعم
لا يقاتلون الا بتجهيز عشان كده قضيه ما ينفعش يروح مننا طب من الذي يرفع الرايه وتحت رايه من ننطلق ما احنا شفنا في حروب افغانستان ثم حروب العراق خرجت رايات كثيرة يقتل بعضهم بعضا ويسفك بعضهم دم بعض وكل بدعوى الجهاد. طب ما النتيجة؟ مفاسد أم مصالح؟ النتيجة أننا رأينا مفاسد كثيرة عمت المسلمين وصار الجهاد نفسه يتهم وصارت العقيدة نفسها تتهم لأن التصرف غير مسؤول، التصرف غير منضبط غير مبني. لو نظرنا لفعل الرسول، فعل الراشدين، فعل الأئمة، فعل عمر بن الخطاب قال لعمر بن العاص وكان معه 4000 مقاتل وأراد أن يفتح مصر، عمر بن الخطاب أرسل إليه خطاب إن كان العدد معك في حدود معنا فارجع. وكان هذه الصورة معروفة أن إذا جاءك الخطاب وقد دخلت مصر فامضي على بركة الله، أما إن جاءك خطابي ولم تدخل مصر فارجع. لأن عمر كمسؤول عن هذا الجيش وعن الأمة ككل قال إن هذا العدد لا يكفي لفتح مصر، فإن كنت قد دخلت فقد يعني وقع القدر، حمى الأمر أو تحتم الأمر، فامضي على بركة الله وندعو الله لك بالنصر. إن كنت لم تدخل لا الآن الوقت غير مناسب لتدخل. عمرو فتح الخطاب بعد أن دخل
وطالب له طلب منه
فتح الخطاب بعد أن دخل بلاد مصر ثم جاءه المدد ثم فتح هؤلاء مصر. يبقى إذن أمير المؤمنين وأمير الجيش كل له رؤية، كل له رؤية، فلا يمكن نتصور جيش بالطموحات وبالأمال وبالأحلام فقط، وإنما جيش معناه تنظيم، جيش معناه قيادة، جيش معناه راية، خاصة إذا قلنا جهاد في سبيل الله.
يعني هذا الكلام قيل للنبي عليه الصلاة والسلام، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم
نعم
وأقيموا الصلاة؟ نحن لا ندعو، نحن يعني حتى لا يفهم الكلام خطأ، نحن نقول الآن أنت بتتكلم على أفراد وهؤلاء الأفراد متفرقون في بلدان وما عندهم قدرات ولا عندهم إمكانيات، ده بغض النظر
هؤلاء الأفراد، هؤلاء الأفراد الذين تتكلم عنهم من كل 1000 واحد.
نعم.
أنا أقول لو وجد من كل 10,000 واحد يملك معتقد قوي صحيح سيؤثر في عشرات حوله، ستتغير الأمة، ستتغير الأمة. القضية يعني كما قلت الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن الجهاد بأسباب وأدوات. نحن لا نعطل الجهاد، لكن الجهاد بأدوات وأسباب.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الأمة.
آمين.
قريب العزيز. يعني سريعا كده دكتور عشان ما بقي إلا وقت قليل، دقائق معدودة، واعظ مؤثر بس ما عندوش علم لا فقه ولا كذا لكنه مؤثر في الشباب، فبعض الناس يقول له يعني أنت ليس عندك علم ويريدون إيقافه، فالأخ يقول كيف نرد على هذه الشبهة؟ يعني نجعل الأخ فتح الله له في باب الوعظ فلم يفتح الله،
هو يتكلم فيما يحسن ولا يتعدى هذا.
نعم.
لأنه لو تعدى هذا هيكثر خطأه
طالما في علم.
فإذا تكلم فيما يحسن إن شاء الله يعني يقبل منه حسناته.
الأخت بتقول كنت في رمضان وحدث لي حرق وكانت بتأتي بالوضوء على قدر المستطاع، يعني على أعضاء الوضوء، حكم الصلاة؟
الوضوء صحيح لأنها ذكرت أنها كانت تأتي بالأعضاء التي هي الأركان.
نعم.
الوضوء صحيح.
الأخت بتقول الصلاة كانت بتقرأ بجزء خلف الإمام تقريبا، لكن الإمام بيسرع فهي كانت لا تستطيع أن تحصلها، فهي بتقرأ خلف الإمام تقريبا.
هي دي مسألة فيها خلاف، قضية القراءة خلف الإمام إلا الفاتحة.
نعم.
قضية القراءة خلف الإمام منهي عنها، نحن لا نقرأ خلف الإمام، لكن إلا فاتحة الكتاب فيها الخلاف المعروف المشهور، والرجح عندي أننا نقرأها خلف الإمام، فإذا ركع ركعنا.
نعم. بتقول يعني والد أخت من الأخوات يعني كل ما تدعوه الأخت للقرب من الله وطاعة الله ونحو ذلك يعني يقول
إن شاء الله.
فكيف تدعو حتى لا تكون مقصرة؟
هو يجب أن يدعى الإنسان المقصر والمفرط، خاصة إذا كان يعني ممن يلينا، ممن يهمه أو نهتم لأمره، لابد أن ندعوه. ومثل هذه الشبهة التي يثيرها إن شاء الله، نعم إن شاء الله كل الأمور بمشيئة الله، لكن أيضا شئ أنت وارغب أنت في هذا ستصيبك إن شاء الله مشيئة الله.
نعم. هذا الأخ الذي
يعني هو لا يريد أن يصلي ويقول نعم. إن شاء الله أنت لا تريد أن تصلي والله لا يريد منك أن تصلي، لكن أنت أردت أن تصلي سيريد الله منك.
لا يريد الإرادة الشرعية الكونية،
الإرادة الكونية إن شاء الله ستتوافق مع الشرعية.
نعم. مع الطائع.
نعم.
الأخ الذي كان يعطي بعض أصدقائه مبلغا ليؤمن إخوة له صغارا ثم بعدما انتهى هذا المبلغ توفي، الأخت بتقول هذا المبلغ هل هو من الوصية ولا يكون من التركة؟
هو الأصل في الوصية أنها تصرف مضاف لما بعد الموت.
نعم.
وهو لم يكن يريد أن يفعل هذا بعد الموت، لكن هو كان يعني يعلق الأمر في المستقبل، يعني إن بقي أو إن لم يبقى. وأنا فهمت أنهم أولاده مش إخواته، وأن لهم نعم. أخ تاني من أم تانية،
نعم،
أو نحو هذا. فالشاهد هو أنهم في كل الأحوال هم ورثة،
ورث.
وهذا الأخ وارث، ولو قلنا أنها وصية فلا وصية لوارث، وإن قلنا أنها ليست وصية فهذه تركة تقسم على الجميع.
نعم، جزاك الله خير. الأختي أتت بشبهة الحديث إن يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة.
الحديث صحيح،
أيوة نعم،
لكن لابد أن نوجهه توجيه صحيح.
نعم.
الله سبحانه وتعالى لا ينصب لنا الفخاخ والمصائد ليوقعنا في النار،
أعوذ بالله.
الله ما يفعل الله بعذابكم،
نعم،
إن شكرتم وآمنتم. الله سبحانه وتعالى يريد منا شرعا ويريد بنا قدرا.
نعم.
يريد منا شرعا الإيمان ويريد منا شرعا الطاعة، ويقدر لنا سبحانه وتعالى ما يعلمه هو سبحانه وتعالى بحكمته البالغة. فالنفس التي تسعى في طاعة الله يوفقها الله،
نعم،
ويسددها ويهديه. لكن هذا الحديث حمل على إن العبد لا يعمل بطاعة الله فيما يرى الناس،
في رواية أخرى
في رواية فيما يرى الناس، يعني قد يكون مرائيا، وقد يحمل أيضا يا شيخ على محمل آخر، وهو أنه يختم له، هو كان مخلص وكل شيء، لكن ختم له بعمل يستوجب النار، فيكون دخول النار ليس دخول خلود، وإنما دخول عقاب.
وليبقى الإنسان دائما على وجه.
نعم.
نعم.
عشان الإنسان يبقى على وجه ويخاف من
نعم.
المعاصي.
جزاك الله خيرا. الأخ اللي بيعمل في الأردن وله الأربع أولاد وبيعمل منذ سنتين، ما موقفه مع زوجته؟
نقول له إن الله هو الرزاق،
نعم،
ذو القوة المتين، وأنت مطلب شرعا أن تربي أولادك وأن تعف أولادك وامرأتك، فأنت لابد أن توازن بين الأمر. إن كانت زوجتك تصبر وتقول لك خليك في الأردن ونحن بحمد الله على خير عشان تأمن مستقبل الأولاد، فلا بأس، طالما هي تريد هذا وتقدر على هذا.
وإن أرادت رجوعك،
إن كانت تريد رجوعك فارجع واعمل في بلدك، وثق في أن رزق الله سيأتي.
الأخ بيقول الجمع في النية بين سنة العشاء وقيام الليل.
هي سنة العشاء سنة راتبة تقع بالليل،
نعم،
تقع بالليل، لكن هو الحد الأدنى لقيام الليل الوتر.
نعم.
الوتر ركعات الوتر إما واحدة إما ثلاث إما 11 ركعة، لكن سنة العشاء سنة راتبة. وبعض أهل العلم يقول إن السنة الراتبة يعني أعلى شأنا من بقية النوافل، وإن كان قيام ليل،
نعم،
لشرف الصلاة الفريضة.
إلى آخر سؤال الأخ اللي بيقول: هل نفعل المعصية ثم يكتب علينا الإثم، ونفعل الحسنة ثم تكتب لنا الحسنة، أم هذه الحسنة مكتوبة من قبل أن أعمل الحسنة؟
هو عملي مكتوب قبل أن أعمل.
ده الكتاب اللي في اللوح المحفوظ،
الكتاب الذي لا أطلع أنا عليه. عملي أنا وعملي كل شيء مكتوب.
نعم.
لكن الحسنة لا تكتب لي إلا بعد أن أعملها.
نعم.
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة.
نعم.
فإن هم بها فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبت عليه سيئة واحدة. إذن كتابة الحسنة تكون بعد العمل، وكتابة السيئة تكون بعد العمل. والملك الذي يكتب معروف، الرقيب والعتيد، يكتبان أعمال العباد بعد وقوعها. أما كتابة العمل نفسه، مش الثواب والعقاب عليه، فهي موجودة في القدر، فالله خلقكم وما تعملون.
نعم، العمل مكتوب والحسنات والسيئات تكتب بعد العمل.
كتابة الحساب تكتب،
نعم،
بعد العمل.
الحساب.
عشان كده انت ستلقى كتابا،
نعم،
منشور. هذا الكتاب ليس هو الكتاب الأول، وإنما هو الكتاب الآخر.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم يا دكتور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يجعل هذا الكلام يعني في موازين الحسنات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشر